بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله ووالده في كتابه فقه الأسماء الحسنى عند قوله الرحمن الرحيم، قال حفظه الله: وهما اسمان جليلان كثر ورودهما في القرآن الكريم. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش الرحمن، وقال: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، وقال: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، وقال: الرحمن علم القرآن. في قول المصنف: كثر ورودهما في القرآن الكريم، هنا فائدة، وهي أن الله عز وجل كما جاء في الحديث أن رحمتي سبقت غضبي في الحديث القدسي، فلما كانت الرحمة سبقت الغضب ناسب أن تذكر في القرآن بكثرة، لأن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء وسبقت غضبه سبحانه وتعالى، فناسب أن تذكر بكثرة في كتاب الله عز وجل، إما بذكر الاسم الرحمن أو الرحيم، وإما بذكر الصفة وهي صفة الرحمة والفعل بأنه يرحم عباده. قال حفظه الله: وغالب مجيء اسمه الرحيم إما مقيدا كقوله: وكان بالمؤمنين رحيما، أو مقرونا باسم الرحمن كما في سورة الفاتحة والبسملة، أو باسم آخر نحو: العزيز الرحيم، الغفور الرحيم، البر الرحيم، التواب الرحيم. ولهذين الاسمين شأن كبير ومكانة عظيمة، فهما الاسمان اللذان افتتح الله بهما أم القرآن. وأم القرآن أي سورة؟ الفاتحة. وجعلهما عنوان ما أنزله من الهدى والبيان، وضمنهما الكلمة التي لا يثبت لها شيطان، وافتتح بها كتابه نبي الله سليمان عليه السلام لما أرسل إلى ملكة سبأ. قال: وكان جبريل ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم عند افتتاح كل سورة من القرآن. وقد ورد هذان الاسمان مقترنين في عدة مواضع من القرآن، وكل منهما دال على ثبوت الرحمة صفة لله عز وجل، إلا أن اقتران هذين الاسمين فيه دلالة على ثبوت هذا الوصف وحصول أثره وتعلقه بمتعلقاته. فالرحمن أي الذي الرحمة وصفه، والرحيم أي الراحم لعباده، ولهذا يقول تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يجي رحمن بعباده ولا رحمن بالمؤمنين. والرحمن جاء على وزن فعلان الدال على الصفة الثابتة اللازمة الكاملة، أي من صفته الرحمة، والرحيم دال على تعديها للمرحوم، أي من يرحم بالفعل. ثم قال المصنف: إن في هذين الاسمين دلالة على كمال الرحمة التي هي صفة الله وسعتها. وسعتها، الضمير يرجع إلى صفة الله، يرجع على الرحمة، فهذين الاسمين يدلان على كمال وسعة الرحمة، فقولي وسعتها ترجع إلى الرحمة أي على كمال الرحمة وسعة الرحمة، كما قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. ولهذا يقول العلماء، يعني بعض العلماء في التفريق ما بين الرحمن والرحيم، أن الرحمن عام لجميع المخلوقات المسلمين وغيرهم، أما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين. قال فجميع ما في العالم العلوي والسفلي من حصول المنافع والمحاب والمسار والخيرات من آثار رحمته، كما أن ما صرف عنه من المكاره والنقم والمخاوف والأخطار والمضار من آثار رحمته، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، وهو أرحم الراحمين. ورحمته تعالى سبقت غضبه وغلبته، وظهرت في خلقه ظهورا لا ينكر، حتى ملأت أقطار السماوات والأرض، وامتلأت منها القلوب حتى حنت المخلوقات بعضها على بعض بهذه الرحمة التي نشرها عليهم وأودعها في قلوبهم، وحتى حنت البهائم التي لا ترجو نفعا ولا عاقبة ولا جزاء على أولادها، وشوهد من رأفتها بهم وشفقتها العظيمة ما يشهد بعناية باريها ورحمته الواسعة. وكذلك ظهرت رحمته في أمره وشرعه ظهورا تشهده البصائر والأبصار ويعترف به أولو الألباب، فشرعه نور ورحمة وهداية، وقد شرعه محتويا على الرحمة. شو عندكم وقد شرعه؟ شو الجملة؟ وقد شرعه محتويا على الرحمة، والمقصود بقوله وقد شرعه أي شرع هذا الدين، شرعه محتويا على الرحمة. قال وموصلا إلى أجل رحمة وكرامة وسعادة وفلاح، شرع فيه من التسهيلات والتيسيرات ونفي الحرج والمشقات ما يدل أكبر دلالة على سعة رحمته وجوده وكرمه، ومناهيه كلها رحمة، لأنها لحفظ أديان العباد وحفظ عقولهم وأعراضهم وأبدانهم وأخلاقهم وأموالهم من الشرور والأضرار. ويوم القيامة يختص سبحانه بالرحمة والفضل والإحسان المؤمنين به وبرسله، يعني يختص الله عز وجل هذه الصفات يختص بها المؤمنين، ففي قوله المؤمنين به هنا مفعول به، وبرسله أي المؤمنين بالله عز وجل والمؤمنين برسله، ويكرمهم بالصفح والعفو والغفران ما لا تعبر عنه الألسنة ولا تتصوره الأفكار، ففي الحديث إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، متفق عليه. فهي رحمة لا يعبر عنها لسان، يمن بها أرحم الراحمين، ويتفضل بها من وسعت رحمته كل شيء على عباده المؤمنين. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. والعبد كلما عظمت طاعته وزاد قربه وتقربه لربه عظم نصيبه من استحقاق هذه الرحمة. قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. أي معنى يقصد المصنف؟ ها؟ لا، يعني هو الآن تكلم عن جزئية ثم أتى بآيات وقال: والآيات في هذا المعنى. هو الآن يشير إلى معنى معين ذكره، وهذا المعنى المقصود به أن العبد كلما زاد طاعة وقرب من الله كلما زاد حظه من ونصيبه من الرحمة. هذا ذكر في البداية، قال: العبد كلما عظم طاعته وزاد قربه زاد نصيبه من استحقاق هذه الرحمة. فإذا هذه يعني هذا المقصود به المعنى، أي أن هذا العبد كلما زاد طاعة وعبادة كلما زاد حظه ونصيبه من استحقاق هذه الرحمة. قال المصنف: والله عز وجل أرحم بعباده منهم بعضهم ببعض مهما على قدر الرحمة والتراحم بينهم. ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ولهذا يقول يعني بعض السلف: لو قيل لي يوم القيامة: من تريد أن يحاسبك؟ أتريد والديك أم تريد الله سبحانه وتعالى؟ ما هو الجواب؟ قال: أريد الله عز وجل. قال: ليش والديك؟ قال: لأن رحمة الله أعظم من رحمة الوالدين. فلذلك يعني مهما عظمت رحمة الوالدين بالأولاد فرحمة الله عز وجل أعظم ولا تقارن. قال: فأرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم بولدها، فهي رحمة لا يساويها شيء من رحمة الناس. والله جل وعلا أرحم بعباده منها بولدها، بل لو جمعت رحمات الراحمين كلهم فليست بشيء عند رحمة أرحم الراحمين. وينبغي أن يعلم هنا أن الرحمة المضافة إلى الله نوعان: رحمة عامة، وهي التي قرنها بالعلم في قوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فكل شيء وصله علمه وهو واصل لكل شيء فإن رحمته وصلت إليه، لأن الله قرن هذه الرحمة به، أي قرنها بالعلم، فالضمير يرجع للعلم. وهي الرحمة التي تشمل جميع المخلوقات حتى الكفار، وهي رحمة جسدية بدنية دنيوية بالطعام والشراب واللباس والمسكن ونحو ذلك. ولهذا اليوم الكافر ما يعيش في الدنيا هذه من رحمات الله عز وجل عليه، يعيش يأكل ويشرب مع أنه كافر، والله عز وجل أعطاه السمع، هذه بروحه رحمة، وأعطاه الجسد هذا، فهذا تسمى رحمة عامة. قال: ورحمة خاصة، وهي التي خص بها عباده المؤمنين، وهي رحمة إيمانية دينية دنيوية أخروية بالتوفيق للطاعة والتيسير للخير والتثبيت على الإيمان والهداية على الصراط والإكرام بدخول الجنة والنجاة من النار. والله المسؤول أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يمن علينا برحمته التي كتبها لأوليائه المؤمنين، إنه سبحانه جواد كريم وهو أرحم الراحمين. ولذلك ذكر العلماء يعني مسألة تتعلق برحمة الله عز وجل، ألا وهي أن دخول الجنة إنما يكون برحمة الله جل وعلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فيقول علماء: دخول ونيل الجنة ليس بالعمل، وإنما برحمة الله سبحانه وتعالى. أما العمل فهو سبب، فهو سبب لدخول الجنة. ولذلك في الآيات لما يذكر الله عز وجل دخول الجنة بالعمل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وغيرها من الآيات، قال العلماء: هذه الباء بما كنتم ليست باء سببية، ليست باء العوض، وإنما باء للسببية، ليست الباء للعوض وإنما الباء للسببية. طيب، ما الفرق بين الباء إذا كانت للعوض وبين أن تكون الباء للسببية؟ الفرق أن الباء إذا كانت باء العوض فيكون المعنى أن من عمل فيدخل الجنة بفضل هذا العمل وليس برحمة الله. فأي إنسان يعمل عمل صالح فالعوض عنه أن يدخل الجنة حتى ولو لم يرحمه الله عز وجل، وهذا غير مراد. أما الباء السببية فيقال بأن دخول الجنة بسبب العمل، فالعمل سبب وليس عوض، وليس عوض. فلذلك يقول العلماء: هذه الباء للسببية. فإذا لن يدخل أحد الجنة إلا إذا تغمده الله سبحانه وتعالى برحمته. ولذلك أحيانا قد يعمل إنسان عمل صالح لكن ما يكون قصده في هذا العمل يعني الإخلاص أو النية الصحيحة أو المتابعة، فلا يكون ذلك سبب ولا يكون عوض لدخول الجنة إلا إذا رحمه الله سبحانه وتعالى. طيب، بعد ذلك ننتقل إلى كتاب القواعد المثلى. واليوم بإذن الله عز وجل سنشرع في الباب الرابع. في الأسبوع الماضي أخذنا الباب الثالث ومررنا عليه مرورا سريعا، وكذلك اليوم الباب الرابع يعتبر هو آخر باب من هذا الكتاب، وبعد ذلك الشيخ سيذكر بعض المباحث. يعني بعد هذا الباب الرابع الشيخ رحمه الله سيذكر خاتمة في الرد على الأشاعرة، ثم سيأتي الشيخ بمبحث يعني ذكره تنبيها، ونحن إن شاء الله نحاول نأخذ هذا الباب والخاتمة. أما التعقيب الأخير فهو للقراءة، لأنه مجرد تعقيب نبه عليه الشيخ وهو يتكلم عن مسألة العلو، وسيأتي الكلام عليها ومر علينا كذلك شيء من الكلام عليها. فهذا الباب بعنوان شبهات والجواب عنها، وهذه الشبهات هي تتعلق بالأسماء والصفات، تتعلق بالأسماء والصفات، فهي ليست شبهات عامة في مسائل عامة أو متنوعة، وإنما شبهات خاصة بمسائل متعلقة بالأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. والشيخ رحمه الله ذكر 15 مثالا، والأمثلة أكثر من ذلك، لكن الشيخ نبه على هذه الأمثلة لاشتهارها. فأولا قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن بعض أهل التأويل، وقصد الشيخ رحمه الله بقوله أهل التأويل هم أهل التحريف، قال: اعلم أن بعض أهل التأويل، ولم يقل أن أهل التأويل، قال: بعض أهل التأويل، لأن التأويل يأتي بعدة معاني، فيأتي بمعنى التفسير، تأويل الشيء يعني تفسيره. فإذن التأويل يأتي بمعنى التفسير، ويأتي كذلك بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء، التأويل بمعنى ما يؤول إليه حقيقة الشيء. ويأتي التأويل بمعنى محدث، وهو التحريف أو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى معنى آخر. ففي قول المصنف: اعلم أن بعض أهل التأويل، هذا تقييد ومنضبط، فالمصنف لم يعمم ولم يقول أن أهل التأويل يعني بعامة، فالمقصود هم أهل التحريف، من يحرف النصوص. وذكرنا بأن الفرق بين التأويل والتحريف أن التأويل يكون بصرف اللفظ بقرينة، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى معنى آخر لقرينة أو لدليل، أما التحريف فهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا قرينة. قال: أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه. المداهنة أي يعني السكوت والمجاملة. وقال أي بعض أهل التأويل، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ الآن هذه الشبهة واضحة. بعض أهل التأويل قالوا لأهل السنة: أنتم أولتم بعض نصوص الصفات وغيرتم المعنى، فكيف تنكرون علينا نحن تأويل الصفات وأنتم وقعتم فيما أنكرتم علينا؟ فإما أنكم تقرون بالمذهب الذي نحن نمشي عليه، أو أنكم تداهنون، يعني تسكتون عن هذا الأمر. فقال الشيخ: ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين، مجمل ومفصل. قال: أما المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها، يعني لي ما ورد من آيات ونصوص الصفات والأسماء، لها يعني نصوص الصفات والأسماء، صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. وهذا مر معنا في الدرس الماضي في قواعد الاستدلال. قال: فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. يعني الظاهر المعنى يكون بحسب السياق وبحسب تركيب الكلام، وهذا مر معنا. إذا قلنا يد الإنسان ويد الأسد ويد الفيل ويد مثلا القط، الآن نحن ذكرنا يد لفظة واحدة صح، لكن اختلف المعنى بحسب التركيب والسياق. فإذا قلنا يد الإنسان يتبادر إلى الذهن معنى اليد المعروفة، إذا قلنا يد الأسد هل يد الأسد نفس يد الإنسان؟ لا. طيب ليش غيرنا المعنى؟ لأن السياق يد الأسد. يد الفيل هل هي مثل يد الأسد مثلا؟ لا، تختلف. فبحسب السياق يأتي المعنى، يعني ظاهر المعنى المتبادل يكون بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. قال ثانيهما: أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها، فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا. متصلا يعني بنفس النص يكون موجود هذا الدليل، أو منفصلا يكون في سياق وفي موضع آخر، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني نقول نحن لو سلمنا بأن هذا صرف عن ظاهره هذه المعاني والصفات، إلا أن صرفهم لهذا المعنى الظاهر لدليل، وهذا كما ذكرنا هو التأويل المحمود، أن تصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى معنى آخر لدليل ولقرينة، وسيأتي يعني بعض من الكلام. قال: وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره، وسيأتي الآن المصنف بذكر الأمثلة للرد المفصل. فإذا الرد على هذا الشبهة رد مجمل يقول على جميع الأمثلة، هو عن طريق أمرين: أن هذا الأمر أصلا ليس بصرف لفظ عن ظاهره، والثاني لو كان صرفا عن ظاهره فهو صرف بسبب دليل وقرينة، ليست عن هوى وليست عن شبهة. هذا رد مجمل. سيأتي الآن التفصيل، كل شبهة لها رد مفصل. قال: نمثل بالأمثلة التالية. فنبدأ بما حكى أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد، هذه الحكاية كذب على أحمد. يعني الإمام أحمد لم يؤول ولم يحرف هذه الأشياء. الآن سيأتي المصنف بذكر هذه الأمثلة. فقال: المثال الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. قال: والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الباطل هو يعني قريب من الحديث الموضوع، فهو أشد من الحديث الضعيف. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، انتهى كلامه. قال الشيخ: وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. خلاص، إذا كان حديث باطل الموضوع وضعيف فلا حاجة للكلام على المعنى. ثم قال: لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. حتى هذا الأثر لا يثبت، يعني لا يثبت هذا لا مرفوعا ولا موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، حتى الأثر لا يثبت بل هو ضعيف، والتخريج يعني موجود في كتب الحديث. قال الشيخ: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له، وهذا كلام ابن تيمية رحمه الله، تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا خلاصة في الجواب على هذه الشبهة أن هذا الحديث أولا باطل لا يثبت، فهذا في حد ذاته يرد هذه الشبهة. لذلك يقول العلماء دائما: إذا جاءنا حديث يستدل به أهل البدع فإذا كان ضعيف يقول لهم: أولا أثبت العرش ثم أنقش، أو شيء أثبت الأصل هذا الأصل الذي أنت احتججت به ضعيف ولا يثبت، فإذا تكون الشبهة منتفية من الأصل. فإذا ثبت نأتي بعد ذلك إلى المعنى المقصود. طيب، هذه الشبهة الأولى والمثال الأول. قال المثال الثاني: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب، هذا عمرو يعني من باب الفائدة فيها حرف الواو، فكيف ننطقها؟ نقول عبد الله بن عمرو، ها؟ إنزين، ليش مكتوبة واو؟ عشان الفائدة منها بس خسارة حبر يعني، ها؟ ليش؟ يعني شو الفائدة من ذكر حرف الواو في اسم عمرو ونحن ما ننطقها؟ فما هي الفائدة؟ الفائدة للتفريق ما بين عمرو وعمر، ما بين عمرو وعمر. واحد يقول: طيب يا أخي التفريق سهل، بنحطي على حرف العين فتحة في عمر وعمر ضمة ويكون الأمر واضح ما يحتاج. نقول تشكيل هذا حادث، في بداية أول الخط ما كان في تشكيل، فكانوا يفرقون بالحروف، فعلى أساس أنه يفرقون ما بين عمر وعمر وضعوا الواو، فإذا رأيت الواو فهو عمر، وإذا رأيت الاسم بدون واو فهو عمر. لكن في هذا الزمن الأمر واضح، لكن أصبح هذا الأمر دارج فتكتب. ولذلك نخطى بعض الناس يقول من عبد الله بن عمرو بن العاص، نقول هذا غلط. وأيضا يخطئ من يكتب عمرو بدون واو، فالكتابة الصحيحة تكتب بالواو وينطق بدون، يعني هذه الكتابة تكتب ولا تنطق. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. قال: وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن لله تعالى أصابع حقيقية نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا نثبت أن لله عز وجل أصابع بدون كيفية، بدون تشبيه، إثبات كما ذكرنا بلا تشبيه ولا يعني بلا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. ويخطئ بعض من يروي الحديث، وهذا أحيانا قد نشاهده، فيروي الحديث فأثناء رواية الحديث يشير بأصابعه، يعني يأتي بالحديث فيقول إن قلوب العباد بين أصبعين، ثم يعني يشير بأصابع يديه، وهذا بالحقيقة لا يجوز لأن فيه تمثيل وتشبيه. فالذي ينظر يعني إلى هذا المتكلم يخيل إلى باله ويأتي إلى ذهنه أن صفة الأصابع لله عز وجل كهذه التي رآها من هذا المتكلم. ولذلك دائما أحيانا قد يخطئ بعض من ينقل أحاديث الصفات فيأتي بالتمثيل لها من حيث لا يشعر، فقد وقع في التمثيل من حيث لا يشعر. هذا لابد أن ينبه يعني إلى من يتكلم بهذا الأمر أن لا يشبه ولا يأتي بالأمثلة. قال: ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها، حيث يقال: إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. الحلول بمعنى أن أصابع الرحمن عز وجل حلت ما بين قلوب الناس، حلت بين قلوب بني آدم. فقالوا: إذا كان الحديث يوهم الحلول، أن أصابع الرحمن حلت وهي موجودة ما بين قلوب العباد، فإذن يجب أن نغير المعنى ونصرف معنى الأصابع، فلا نثبت الأصابع ونحرف المعنى. هذا كلام المعطلة والممثلة. نعم، الحلول يعني بمعنى أن حلت ما بين هذه القلوب وخالطتها وهي موجودة بينها، هذا يسمى الحلول. قال: لا يلزم من هذا أن تكون الأصابع موجودة وحالة بين القلوب. طيب كيف؟ قال فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض، وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما. فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. وهذا كذلك واضح. فالخلاصة من هذا المثال إثبات صفة الأصابع لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وأن ذلك لا يلزم أن تكون أصابع الرحمن مماسة لقلوب بني آدم، بل إن هذا أمر يعني لا يلزم من ذلك، وهذا في أمور الدنيا واقع، فكيف بأمور المتعلقة بالخالق جل وعلا. طيب المثال الثالث، قال إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. من قبل اليمن يعني من جهة اليمن. قال والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، يمان يعني من اليمن. قال وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. قلت وكذا قال في التقريب. من قال في التقريب؟ الحافظ ابن حجر. قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وهذا ألفاظ يعني خاصة بكتاب التقريب يرجع إليها من شاء أن يعرف المعاني. قال وقد روى البخاري ونحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر، نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا، هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به عن مكروب، يعني التنفيس هو تفريج الكروبات، فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن، تفريج الكروبات والتنفيس عن المؤمنين يكون من جهة اليمن. فيبقى الحديث على ظاهره، نفس الرحمن من اليمن أي تنفيس وتفريج الكربات يأتي من جهة اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. هؤلاء يعني أهل اليمن هم الذين قاتلوا أهل الردة المقصود بهم وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. فإذا هذا الحديث كذلك على ظاهره وعلى المعنى المتبادر، فليس فيه صرف للمعنى المتبادر. فإذا المقصود بإني أجد نفس الرحمن أي تنفيس الرحمن عز وجل وتفريج الكربات. قال المثال الرابع، قوله تعالى ثم استوى إلى السماء. إذا في شيء مش واضح يعني ترفع يدك، في شيء مش واضح حاليا؟ الأمثلة الثلاثة واضحة صح؟ طيب قال المثال الرابع قوله تعالى ثم استوى إلى السماء. والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، ثم استوى إلى السماء أي ارتفع إلى السماء. وهنا انظر قال لأهل السنة، فهذين القولين يدوران بين أهل السنة وليس بين أهل السنة والمخالفين. قال فالذي رجحه ابن جرير في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف، قال: وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن، أي علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر مفسري السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. هذا المعنى الأول والقول الأول، أن معنى استوى إلى السماء أي ارتفع وعلى عليها. القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، أي قصد السماء. وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير رحمه الله: أي قصد إلى السماء والاستواء، أي قصد إلى السماء، والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى، عدي بإلى، فقال استوى إلى السماء. وقال البغوي رحمه الله: أي عمد إلى خلق السماء. ومعنى عمد يعني قصد. قال: وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، وهو حرف إلى، حرف إلى يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. إذا قلت مثلا أنا سأذهب إلى المكان الفلاني، بمعنى تقصد هذا المكان، صح ولا لا؟ لأنك أنت قلت سأذهب إلى، فإلى يدل على أنك تقصد المكان الذي تريد تذهب إليه وتعمد إليه. أما إذا قلت أنا سأذهب في المكان الفلاني، ما يتبادر إلى اللغوي الفصيح يقول لك أنا ما فهمت أنت عن ماذا تتكلم، قلت أنا سأذهب في المكان، قلت تعال شو سأذهب في المكان، شو المعنى هذا؟ ما بيعرف، لأن هذا لغوي فصيح. أما إذا بالعامية يمكن يمشونها لك، ما مشكلة، والتنقيعات على ترى حدث ولا حرج، لكن تكلم على أهل اللغة يقول لك تعال تكلم يا أخي نفس الناس. سأذهب إلى المكان، مو سأذهب في المكان. فهذا الحرف إلى يدل على القصد والغاية والانتهاء. قال: ألا ترى إلى قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى. فالفعل يضمن أو فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. يعني أهل اللغة العرب ما يتم بالحروف هذه عبث، يتم بها ليدل على معاني لهذه الأفعال. ففي قول عز وجل عينا يشرب بها عباد الله، قالوا يعني يروى. والفرق بين يشرب وبين يروى أن الإنسان قد يشرب ولا يرتوي، صح ولا لا؟ أنت يمكن تشرب بس ما ترتوي، لكن لما ترتوي بهذا الماء تكون خلاص وصلت إلى درجة الشبع. طيب إذن هذا معنى قول عز وجل ثم استوى إلى السماء، أن تفسير السلف لها أحد معنيين: إما المقصود بها عمد وارتفع وعلى على السماء، أو قصد وعمد إلى السماء فخلقها وسواها. وفي كلا المعنيين ليس هناك صرف لللفظ عن ظاهره المعنى أو عن ظاهره المتبادر إلى الذهن. طيب، قال المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة أو المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. يعني المعية في هذا الشبه المقصود أن كيف الله يقول هو معكم وأنتم تقولوا لا الله في السماء، فهم الآن يريدون، واستدلوا بهذه الآية على أن الله في كل مكان وأن الله عز وجل موجود معنا في كل مكان. فقلنا لا، قالوا طيب هذه آيات هو معكم إنما كنتم، فأنتم قلتوا لا هو معنا يعني الله في السماء، ومعنا يعني بعلمه، فكيف صرفت اللفظ؟ فنقول الآن سيأتي الكلام. قال الجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما، محيطا بهم ليس ذاتا، علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق المصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. قال: وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك، بل كانوا مجموعين على إنكاره، يعني لم يأتي تفسير لأحد السلف أن الله عز وجل معنا بذاته، فإذا هذا مخالف للإجماع. الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسيره معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك، ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب جل وعلا. يعني يلزم من ذلك كذلك أن يكون الله في أماكن يعني القاذورات والعياذ بالله. قال: فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. الله عز وجل فوق العرش في السماء معنا بعلمه وسمعه وبصره، فهو فوق السماء بذاته عز وجل. قال: وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن قاسم: ثم هذه المعية أي معية الله عز وجل تختلف أحكامها بحسب الموارد، بحسب ما يأتي في النصوص. قال: فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. ولذلك يعني لو نلاحظ بأن أغلب الأدلة التي جاءت في ذكر المعية أنها يسبقها أو يأتي بعدها ذكر العلم والنصر والتأييد، فدل ذلك على أن المقصود بها معية العلم والنصر والتأييد. ثم قال أي شيخ الإسلام: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. انتهى كلامه. قال: ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق. طيب، شو رأيكم هذا الكلام؟ يعني تقرؤون، لأن أصبحت شبه واضحة ورد عليها واضح، لأن الكلام فيها طويل. يعني ذكر الشيخ ونقل أدلة على موضوع المعية، فإذا هذه الشبهة خلاصة الجواب عليها أن المعية، معية الله عز وجل لخلقه، هي معية العلم والنصرة والسمع والبصر والتأييد، وأن الله عز وجل فوق سمواته على عرشه بذاته عز وجل. وسيذكر الشيخ رحمه الله كذلك الأدلة على العلو من الكتاب والسنة وغيرها. طيب، نأتي للمثال السابع والثامن. قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره، فالقرب في الآيتين المقصود به قرب الملائكة وليس قرب الله عز وجل. قال: أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالله عز وجل لما ذكر نحن أقرب إليه ثم ذكر الملائكة، فدل ذلك على قرب الملائكة، ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة. فيعني هذا المقصود بهذه الشبهة، ونقف عند هذا القدر، ونكمل بإذن الله عز وجل في الدرس القادم بإذن الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.